تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة اليمنية. وقالت القوات اليمنية في بيان إن هذه هي الطائرة الرابعة التي تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطها خلال الأسبوعين الأخيرين، والتاسع عشر خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن استهداف القوات اليمنية قاعدة سودة ميخا شرقي أسدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 للفرط صوتي، ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذو الفقار، مضيفا أن عملية ثالثة بطائرة مسيرة ضربت هدفا حيويا في عسقلان المحتلة. استشهد وجرح 32 شخصا خلال الغارات الأمريكية التي استهدفت مصنع السواري للسيراميك غربي العاصمة اليمنية صنعاء حسب ما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. وشن طيران العدوان الأمريكي الليلة الماضية غارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمالي شرقي محافظة الجوف وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء العاصمة اليمنية. ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر الأحمر في حظر ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة للكيان الصهيوني، تشن واشنطن عدوانا على اليمن مستهدفة مختلف المحافظات اليمنية. للمزيد بشأن العدوان الأمريكي على اليمن نستمع إلى التقرير التالي.
الغارات والقصف الأمريكي على مناطق مختلفة من اليمن مستمران، حيث صعد العدوان من قصفه ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي ظل الحديث عن تحضيرات أمريكية لشن عملية برية في اليمن، كثف الطيران الأمريكي من غاراته على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، حيث استهدف الطيران بعشرات الغارات قوات صنعاء في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء وكذلك جبهات الساحل الغربي لليمن، كما أعلنت قيادات من المرتزقة تأييدها للعدوان الأمريكي وبدأها التحضير لزحف نحو صنعاء حسب وصفها.
لا زلنا نتعامل مع الأمريكي وفق وعد اشتباك ضمن المرحلة الخامسة، لم نتطرق إلى السادسة لأنه نعلم أن لدى الأمريكي تحالف الآن من 6 دول عربية للأسف وبعض الدول الغربية، لكن نحن نقول هو يحضر لعدوانا أكبر لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن باب المندب والبحر الأحمر، لذا أنه يعد ونحن نعد.
هذا كما كثف المسؤولون والسفير الأمريكي لقاءاتهم واجتماعاتهم مع المسؤولين في الجماعات المسلحة المدعومة من قبل الرياض وأبوظبي. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الغارات واللقاءات تأتي في إطار التهديدات الأمريكية لصنعاء بفتح جبهات القتال ودعم الجماعات المسلحة في إطار بدئها بالمعارك البرية لمهاجمة صنعاء، وذلك من أجل الضغط بهدف إيقاف العمليات العسكرية المناصرة لغزة والتسليم لأمريكا بشأن الاشتباكات التي تجري في البحرين الأحمر والعربي.
البنتاغون يضغط على ترامب بأنه العمل العسكري فاشل، وخصوصا أننا نواجه جيشا ذكيا أي أنه يستخدم التكنولوجيا، الجيش اليمني يستخدم التكنولوجيا والحرب الإلكترونية.
وفي إطار التطورات والتهديدات بالمعركة البرية من قبل واشنطن والجماعات اليمنية المسلحة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن كل الخيارات العدوانية الأمريكية لن تجدي واشنطن نفعا بل ستجني الهزيمة الحتمية. وقال الحوثي إن خيارات العدو في اليمن فاشلة، مشددا على أنه لا القصف ولا العدوان الأمريكي سيحقق إيقاف الإسناد لغزة، وأضاف أن أي تحرك عسكري بري لن يحقق النجاح للأمريكي بل سيقابل بجحيم وبأس الصادقين، وأوضح أن التجربة المجرب فشل والنتيجة الحتمية هي النصر. وأكد الحوثي أن على أمريكا أن تعلم أن استمرار عدوانها يعني استمرارا لتآكل الردع واستنزافا تخسر معهما أي معركة قادمة.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا، وقد استشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية، فيما استشهد 3 آخرون في غارة استهدفت مبنى تابع لبلدية دير البلح. وأعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت أكثر من 90 موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضافت أنها تواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة جريمة الحرب المتجددة التي نفذها كيان الاحتلال الصهيوني والمتمثلة في استهداف المستشفى المعمداني الأهلي واستمراره في جرائم الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة. ودعا إسماعيل بقائي إلى ردود حاسمة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل هذه الجريمة المروعة. وأشار بقائي إلى تمادي الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة وقتل وتعذيب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستذكر المسؤولية المباشرة التي تقع على عاتق داعمي هذا الكيان بالمال والسلاح، خاصة أمريكا وبريطانيا وألمانيا قبال تلك المجازر. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقش اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ناقش خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة إلى جانب المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي استضافتها سلطنة عمان. وأطلع وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الهاتفي نظيره الإماراتي على تفاصيل الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط. من جانبه أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تقديره لاهتمام إيران بالدبلوماسية ودخولها في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا، معبرا عن أمله بأن تفضي هذه العملية إلى نتائج إيجابية تخدم الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكدت حركة حماس أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. وقالت الحركة في بيان أن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنا مع وصول وفد حماس للقاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة. وشددت حماس بالقول لن يحرز نتنياهو وحكومته أي تقدم بملف الأسرى دون صفقة التبادل، والتصعيد مغامرة خاسرة على حساب أسرى. في الختام تذكير بالعناوين: بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. طهران تندد بجريمة الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني وتدعو المنظمات الدولية إلى ردود حاسمة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نتناول تصاعد الاستياء الشعبي تحت شعار ارفعوا أيديكم ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عنوان الحلقة: الاستياء الشعبي من ترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في مشهد يعكس تزايد الاستياء الشعبي، شهدت أمريكا في الرابع من إبريل هذا العام خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في مختلف المدن الكبرى في إطار حركة احتجاجية ضخمة تحت شعار ارفعوا أيديكم ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهدفت الاحتجاجات إلى الضغط من أجل محاسبة ترامب وتسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على الديمقراطية الأمريكية. وتم تصنيف الاحتجاجات باعتبارها يوماً وطنياً للعمل، حيث انطلقت المظاهرات في أكثر من 1000 مدينة وبلدة في أمريكا وكذلك في عدة دول حول العالم. وكانت الاحتجاجات بقيادة جماعات مناصرة تسعى إلى إيصال رسالة حول المخاوف بشأن تأثير ترامب على الديمقراطية الأمريكية وتورطه في قضايا قانونية. وتجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن العاصمة في أكبر احتجاج، حيث توافدوا إلى ناشيونال مول حاملين لافتات مكتوب عليها ارفعوا أيديكم عن الديمقراطية ولا أحد فوق القانون. وبدأ التجمع في الساعة 11 صباحا، وتم تنظيم العديد من الخطابات والبرامج التي انطلقت في الساعة 12 ظهرا. وأكد المنظمون أن عدد المشاركين في العاصمة تجاوز 12,500 شخص. وفي مدينة نيويورك شهدت حديقة واشنطن سكوير مسيرة كبيرة باتجاه المباني الحكومية، في حين تجمع المتظاهرون في لوس أنجلوس أمام قاعة المدينة قبل التوجه إلى وسط المدينة. كما خرج المحتجون في شيكاغو إلى دالي بلازا، حيث انطلقت مسيرة عبر الحي المالي، بينما شهدت ميامي أيضا مظاهرات في برج الحرية مع هتافات قوية تطالب بنزاهة الديمقراطية. وحملت الحركة التي قوبلت بتأييد واسع رسائل قوية ضد السياسات التي يعتقد العديد من الأمريكيين أنها تهدد استقرار الديمقراطية. وقد اعتبر المتظاهرون أن معارك ترامب القانونية، والتي تشمل التهم المتعلقة بالتدخل في الانتخابات وسوء السلوك المالي وعرقلة العدالة، هي مجرد جزء من تهديد أكبر للأعراف الديمقراطية في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق نشر القائمون على الحملة بياناً يعبر عن موقفهم تجاه ترامب وإيلون ماسك، حيث جاء فيه: يعتقد دونالد ترامب وإيلون ماسك أن هذا البلد ملك لهما، إنهما يستوليان على كل ما تقع عليه أيديهما ويتحديان العالم أن يوقفهما.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
إلى جانب الاحتجاجات ضد ترامب، أثيرت قضايا أخرى تتعلق بالضغوط السياسية في الولايات المتحدة، مثل مشروع قانون سيف. ويعتقد أن هذا القانون قد يعقد عملية تسجيل النساء والأقليات للتصويت، ما يثير القلق من أن يؤثر على حقوق الناخبين خاصة في الانتخابات المقبلة. وصرح أحد المتظاهرين في أتلانتا جورجيا قائلاً: الأمر لا يتعلق بترامب فحسب، بل بحماية الديمقراطية نفسها. ولم تقتصر حركة ارفعوا أيديكم على الأراضي الأمريكية، بل امتدت إلى العديد من العواصم الأوروبية، حيث شهدت مدن مثل لندن وباريس وبرلين وبروكسل وأمستردام مظاهرات تضامنية. فقد عبر الأمريكيون المقيمون في الخارج إلى جانب حلفائهم الدوليين عن قلقهم إزاء تأثير السياسات الأمريكية على العالم، بما في ذلك القرارات الاقتصادية المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتخفيض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأكد المنظمون على أن الاحتجاجات ستكون سلمية، حيث حثوا المشاركين على الالتزام بالقانون وعدم التصعيد في مواجهة أي محاولات لتحدي النظام. ورغم الطابع السلمي للمظاهرات، فقد تم تشديد الإجراءات الأمنية في عدة مدن رئيسية مثل واشنطن العاصمة ونيويورك ولوس أنجلوس، خوفا من وقوع اشتباكات مع المتظاهرين المضادين. وتجمع حركة ارفعوا أيديكم بين القضايا المحلية والدولية، حيث تطالب بمحاكمة ترامب وحماية القيم الديمقراطية، مع تحذيرات من قوانين قد تضاعف حقوق التصويت وتزيد من التوترات السياسية. وتشير المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة وحركات التضامن الدولي إلى تحول متزايد في النقاش العام حول الديمقراطية والمسائلة السياسية والمساواة في الحقوق. انتهى وقت البرنامج. لقد استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة: الاستياء الشعبي من ترامب. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، في الثاني من آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446 للهجرة. وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السيد القائد الخامنئي دام عزه تطرق إلى موضوع ترتيل القرآن الكريم والتدبر في معانيه، فقال سماحته في هذا الصدد:
ذا با ترتیل، با ترتیل بخونه قرآن رو. ترتیل البته امروز در اصطلاح رایج بین ماها همین تلاوت هایی است که
لتقرأ القرآن بترتیل.
در این جلسات
طبعا الترتيل في الاصطلاح الرائج بيننا اليوم هو هذه التلاوات التي تقرأ في الجلسات القرآنية التي يجلس فيها عدد من الأشخاص ويرتلون ويقولون إننا نرتل، ولكن هذا ليس هو الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل يأتي بهذا المعنى، بأن نقرأ القرآن بفهم وتدبر وعلى مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا هو الترتيل. الترتيل أمر معنوي لتعلموا ما الذي تفعلونه وما الذي تقرؤونه وما الذي تقدمونه إلى الطرف المقابل، وفي أي إطار تقدمونه إليه. هذه نقطة مهمة، وربما أشير إليها أيضا لاحقا. هذا هو الترتيل. طبعا بالأسلوب المتعارف بين القراء المشهورين والأشخاص الذين ألفوا الكتب في فن التلاوة، فإن تلاوة القرآن تكون إما بأسلوب التحقيق أو التدوير أو الحدر أو تحذير،
يا خندن تلاوة القرآن يا بصورة تحقيق يا بصورة تدوير يا بصورة حدر يا تحذير.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونرجو ونتمنى أن تكونوا قد قضيتم ولحد الآن أمتع وأطيب وأنفع الأوقات مع برامج إذاعة طهران العربية، وندعوكم للاستماع ومتابعة برنامج من أنوار البصيرة. أعزائنا الكرام، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تناول معنى كلمة التدوير أو الترتيل، فقال سماحته:
تدوير همون حد وسطه، همونی که ما بهش میگیم امروز ترتیل. این اسم علمی و فنیش تدوير. تدوير
التدوير هو الحد الوسط وهو ما نسميه اليوم بالترتيل. الاسم العلمي والفني له هو التدوير، وفوقه يأتي التحقيق وهو هذه التلاوات نفسها التي تؤدونها، ودونه يأتي الحدر أو التحذير وهو القراءة السريعة أو قراءة القرآن بسرعة. إذا قرأ القرآن بالترتيل بهذا المعنى الذي ذكرناه وليس بالمعنى الرائج، فإنها ستحدث أثرها. الآن دعوني أضف هنا بين قوسين أن قراءة القرآن على هذا النحو من التدوير الذي نطلق عليه الترتيل يعد عملا بالغ الأهمية، وهو أمر يستحق الالتفات والانتباه. ما نلاحظه اليوم هو أن هذا الأمر قد أصبح رائجا في جميع أنحاء البلاد، سواء في مشهد أو قم أو جمكران أو خوزستان أو أهواز أو طبس أو أي مكان آخر، حيث يتم تلاوة القرآن وبثه عبر شاشات التلفاز. هذا العمل يعد ذا قيمة عالية، وهو عمل جيد جدا.
خوزستان، أهواز، در طبس، در همه جا میخونن قرآن رو که در تلویزیون پخش میکنن. این خیلی چیز با ارزشی است، خیلی چیز خوبی است.
ثم تطرق السيد القائد الخامنئي حفظه الله إلى اهتمامه البالغ بازدياد أعداد القراء في إيران، فقال سماحته:
واقعا إنسان شما شاید من نتوانم اون شادی و خرسندی فوق‌العاده خودم رو،
ربما لا أستطيع أن أصف لكم تلك الفرحة والسرور الكبير الذي أشعر به عندما أرى قراء مختلفين ومتنوعين يأتون ويجلسون ويتلون القرآن بتجويد صحيح وبتوقف وابتداء صحيح ومع مخارج حروف جميلة وصحيحة. هذا أمر مذهل ورائع جدا، كلما راج هذا الأمر أكثر كان أفضل. على أي حال، إذن إن الترتيل بالمعنى الذي ذكرناه هو الشرط لتأثير تلاوتنا. النقطة الثالثة: يجب أن يكون هدف القارئ في التلاوة أولاً انتفاعه هو نفسه. عندما تتلون القرآن الكريم يجب أن تأخذوا في الاعتبار أولاً أن تنفعوا أنفسكم، وثانياً أن تنفعوا من يستمعون إليكم، وثالثاً أن تقدموا ما يلزم لتحسين الأداء اللفظي والشكلي بما يتوافق مع القرآن. هذه التحسينات مثل امتلاك أصوات جميلة وأساليب راقية في التلاوة هي أمور لا غبار عليها ولا حرج فيها.
در بین قراء خودمون، کسانی که حالا در تلویزیون یا اینجوری پخش میشه که ما احیانا مشاهده میکنیم، خیلیشون تلاوت‌هاشون، لحن‌هاشون لحن‌های تقلیدی نیست.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر الشرق السام جهادا هذا المحتل تمادا واجعلهم عصفا معقولا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما أتى فرحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت التمار فإذا جئت عموديا ستعود هنا أفقيا فكيانك يلفظ آخرا
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال والذي نصطحبكم فيه عبر جولة في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية أحبتنا الكرام موضوع حلقة اليوم يشمل محاور عدة تدور حول العلم والمعرفة والذي سنتناوله من جوانب متعددة وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج مستمعينا أمثال القرآن الكريم من جملة بحوث العلوم القرآنية التي حظيت باهتمام العلماء في الماضي وتناولها المعاصرون بالبحث والدراسة والتأليف والمثل في اللغة له معان كثيرة، منها الشبه أو الشبيه، الدليل، العبرة، الآية، والحديث نفسه. يقول الراغب الإصفهاني في مفرداته: المثل قول عن شيء شبيه بكلام عن شيء آخر، وعن طريق أحدهما يتضح معنى الآخر. ويعرف أبو هلال العسكري صاحب كتاب جمهرة الأمثال المثل بقوله: كل كلام حكيم شائع ومتداول بين الناس يسمى مثلا. ويلاحظ في المثل بالمفهوم الاصطلاحي معنيان: الأول القول المأثور أو الحكمة السائرة، إذ إن المثل ماثل في أذهان الناس أبدا، يعلمهم ويعظهم ويهديهم. والمعنى الثاني الحكاية، فالمثل حكاية في غاية الإيجاز، تروى على لسان إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، ويكون واقعيا منتزعا من الحياة أو مختلقا من المخيلة، ويكون له مغزى خلقي إصلاحي. وقد أطلق على المثل بهذا المعنى اسم الخرافة أو الأسطورة، علما أن المثل في منطلقه الشعبي حكاية كافية تتناقلها ألسنة الشعوب في خلاصتها الوعظية والحكمية، وهي مستلهمة من مصدر واقعي. ورغم تنوع الأمثال واختلاف استخداماتها، فإن ما ورد منها في القرآن الكريم استهدف التعقل والتدبر والموعظة والعبرة، إذ يروى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال. فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال. وبهذا الصدد يقول السيوطي: من أعظم العلوم القرآنية معرفة أمثال القرآن. مستمعين الأفاضل، تعددت الأمثال في اللغات الثلاث والتي ضربت حول العقل والمعرفة، والتي تكاد أغلبها تشيد بالعقل والحكمة. وتقول الأمثال العربية: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. أو قولهم أيضا: كل شيء إذا كثر رخص، إلا العقل فإنه إذا كثر غلا. أو قولهم أيضا: العقل يهاب ما لا يهاب السيف. أو المثل الذي يقول: العقل حياة الروح. أو قولهم أيضا: العقل معقل يهرع إليه الناس كلما طاردتهم الأهواء. ويقول الإمام علي عليه السلام يصف فيه العقل أروع وصف: إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق. وتقول الأمثال الفارسية: بزرگی به عقل است نه به سال. بزرگی به عقل است نه به سال، ومعناه البلوغ والنضج بالعقل وليس بالسنين. أو المثل الآخر: آن مرد که عقل در سرش می باشد، عقلش همه جا راه برش می باشد. آن مرد که که عقل در سرش می باشد، عقلش همه جا راه برش می باشد. و معناه من کان عقله فی رأسه کان قائده فی حیاته. و ایضا یقول المثل الفارسی، عقل که نیست جان در عذاب است. عقل که نیست جان در عذاب است. و معناه اذا فقد العقل باتت الروح فی عذاب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
If intelligence is described, it will enlighten the night. And if ignorance is described, it will darken the day. If intelligence is described, it will enlighten the night. And if ignorance is described, it will darken the day.
ومعناه لو صور العقل لأضاء معه الليل، ولو صور الجهل لأظلم معه النهار. ويقول المثل الآخر:
A man without reason is a beast in season. A man without reason is a beast in season.
ومعناه المرء من غير عقل حيوان في أوانه. أو المثل الذي يقول:
Intelligence is a gem. Intelligence is a gem.
ومعناه العقل جوهر. أو المثل الإنجليزي الآخر:
The intelligence, the more abundant, the more precious. The intelligence, the more abundant, the more precious.
ومعناه العقل كلما كثر ازدادت قيمته. مستمعين الأعزاء، وتعددت الأمثال في اللغات الثلاث المضروبة حول الإنسان العاقل أو الحكيم. ونبدأ بالأمثال العربية العديدة التي اخترنا لكم بعضا منها. يقول المثل العربي: إذا شاورت العاقل صار عقله لك. أو المثل الآخر الذي يقول: من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا. ويقول المثل أيضا: صدر العاقل صندوق سره. وأخيرا: العاقل يتعظ بالآداب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. تقول الأمثال الفارسية: عاقل همیشه از خطای نادان پند میگیرد. عاقل همیشه از خطای نادان پند میگیرد. و معناه العاقل یأخذ العبر دوما من اخطاء الجهلاء. او المثل الآخر: عاقل نبود همیشه با عقل سلیم. جاهل نبود هماره با رأی سقیم. این است که گفتند مردان حکیم، گاهی نادان دهد به دانا تعلیم. عاقل نبود همیشه با عقل سلیم، جاهل نبود هماره با رأی سقیم. این است که گفتند مردان حکیم، گاه نادان دهد بدانا تعلیم. و معناه العاقل ليس دائما ذا عقل سلیم، والجاهل ليس دوما آراؤه خاطئة. هكذا قال الرجال الحكماء، فأحيانا يعطي الجاهل دروسا للإنسان العالم. ويقول المثل أيضا، خردمند اگر چه عاقل بود از مشورت مستغنی نباشد. خردمند اگر چه عاقل بود از مشورت مستغنی نباشد. و معناه لا يستغنی العاقل مهما بلغ علمه عن المشوره. و اخیرا يقول المثل، دانا همیشه قوی بود هرچند هوا بر او غالب نگردد. دانا همیشه قوی بود هرچند هوا بر او غالب نگردد. و معناه یکون العاقل قویا دائما اذا لم تتغلب عليه الاهواء النفسیه. وتقول الأمثال الإنجليزية،
A wise lad is better than a foolish old man. A wise lad is better than a foolish old man.
ومعناه غلام عاقل خير من شيخ جاهل. أو المثل الآخر،
The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of others. The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of others.
ومعناه يتعلم الجاهل من كيسه ويتعلم العالم من كيس غيره. ويقول المثل أيضا،
A wise man will make tools of what come to hand. A wise man will make tools of what come to hand.
ومعناه الرجل العاقل يصنع آلاته من أي شيء يقع في يديه. وأخيرا يقول المثل الإنجليزي،
A wise man does not extinguish fire and leave the embers. A wise man does not extinguish a fire and leave the embers.
ومعناه لا يطفئ الرجل العاقل النار ويترك الجمر. مستمعين الكرام، ومن الأمثال التي ضربت حول المعرفة تلك التي تتضمن مفهوما عن العلم الناقص الذي قد يضل المرأة ويورده موارد التهلكة. فالمثل العربي يقول، نصف العلم أخطر من الجهل. ويقابله المثل الفارسي، بخان هرچ خانی ولی کن تمام، کنا پخته نیکوتر از نیم خام. بخان هرچه خانی ولیکن تمام، که ناپخته نیکوتر از نیم خام. و معناه اقرأ کل ما تلقاه، فإن تكون غیر متعلم افضل من ان تكون غیر ناضج. و یقول المثل الانگلیزی،
A little learning or knowledge is a dangerous thing. A little learning or knowledge is a dangerous thing.
أي العلم القليل أو المعرفة القليلة شيء خطر. وتشترك الأمثال أيضا في اللغات الثلاث في وصف الإنسان الحكيم الذي تكفيه كلمات قليلة فقط. فالمثل العربي يقول: إن اللبيب من الإشارة يفهم، أو شبيه به قول الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ويقول المثل الفارسي: آغلرا إشارئ كافيست، آغلرا إشارئ كافيست، ومعناه العاقل تكفيه الإشارة. ويقول المثل الإنجليزي:
A word to a wise man is enough. A word to a wise man is enough.
ومعناه حسب الحكيم كلمة واحدة. مستمعينا الكرام، ولمكانة العقل وأهميته قال فيه الإمام علي عليه السلام أروع القول، فعليه السلام يقول: الحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك وقاتل هواك بعقلك. مستمعينا الأفاضل، حتى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة
سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جذوة لم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جذوة لم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعنوان بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية طهران تندد بجريمة الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني وتدعو المنظمات الدولية إلى ردود حاسمة إلى التفاصيل أعلنت القوات المسلحة